سؤال أي واحد يعني، وحتى لما كتبت ترى في تويتر إن إحنا راح نستضيف الدكتورة نورة، أي سؤال في بالكم جاء كذا مرة، كيف نحفظ المعلومة ونسترجعها في الدماغ؟ وش اللي يصير في الدماغ الإنسان؟
إيش اللي يصير؟ طبعاً ما في شيء، ما في طريقة واحدة لاسترجاع المعلومة. الدماغ يعتمد على ربط المعلومة بشيء مهم. هو الدماغ إيش وظيفة؟ خلينا نرجع لأصل الذاكرة. إيش وظيفة الذاكرة؟ وظيفة الذاكرة تتذكر الشيء المهم بالنسبة للدماغ، مش للإنسان، للدماغ نفسه. إيش الشيء المهم؟ المهم إذا شيء خطر أتذكره عشان لا أعيده مرة ثانية، إذا الشيء مفيد ومنتج أتذكره عشان أعيده مرة ثانية. هي هذه وظيفة الدماغ، ما يفهم إلا كويس ومو كويس، وخر عن هذا وسو هذا.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله في بودكاست وثبة، معي أنا عبد الله مسلم. في هذه الحلقة تكلمنا عن الصندوق الأسود، تكلمنا عن الدماغ، واكتشفنا أشياء كثيرة في هذا الدماغ مع ضيفتنا الاستشارية الدكتورة نورة بنت عيسى المسلم، وهي استشارية في المخ والأعصاب وكذلك أمراض الصداع والذاكرة. حلقة مليئة بالمعلومات وكذلك المعرفة اللي تهم كل شخص فينا، فإذا أنت تتابع هذه الحلقة أتمنى أنك أنت تفرغ نفسك وتركز تركيز تام، لأنها فيها أشياء كثيرة عن التركيز، عن التشتت، عن أنواع الصداع، عن الزهايمر، عن أنواع الأكل، عن الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية وكيف أنها تؤثر على الأعصاب وتؤثر على الدماغ. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة التي تأتيكم برعاية كروكانت وكذلك تطبيق جوعان. ومتى بديتي دكتورة؟ فعليا بديتي خلاص في 20 حالات وتستقبلين حالات في المخ والأعصاب.
طيب طبعا 2006 تخرجت من جامعة الملك فيصل في الطب، 2007 هي سنة الامتياز، 2008 و9 و10 و11 هي كانت التدريب في نفس المستشفى تبع الجامعي اللي هو مستشفى الملك فهد الخبر الجامعي، وصار وقتها اسمها جامعة الدمام.
ما شاء الله تبارك.
أيوة، فبعد ما خلصنا وصرت أخصائي بحلول عام 2012 طبعاً، سنتين أخصائي وبعدها استشاري، وكانت في بعثة لإكمال الماجستير في جامعة كينغز في لندن في تخصص
ما شاء الله
التصوير العصبي.
ما شاء الله تبارك الله.
فصار وقتها اسمها جامعة الإمام عبد الرحمن، فأنا كنت في نفس المكان بس كل ما أنتقل المرحلة نغير اسمه معي، فأحس أني رحت مكان جديد بس أنا في نفس المكان.
وكم وكيف شفتي تجربة بشكل عام؟ يعني قلتي قبل شوي أنه عندك يعني الدافع لك أنه زادك فضول العالم هذا، لأنه في أشياء غريبة قاعدة تصير ما لها تفسير بالنسبة للإنسان العادي، لكن المتخصص لها تفسير، فزادك فضول أنك أنت تدخلين هذا التخصص. انطباعك بشكل عام عنه بعد التجربة هذه كلها إلى الآن؟ يعني
القدرات الذهنية في الدماغ ظل العالم العجيب.
كيف؟
وظائف اللغة، وظائف الذاكرة، وظائف المعالجة البصرية في الدماغ، التخطيط والدماغ اللي هو وظيفة الفص الأمامي في الدماغ، هذه كلها بتظل مبهرة مهما حاولنا يعني.
وهل صحيح أنه إلى الآن في أشياء ما لقوا لها تفسير في يعني حالات تصير طبية تصير ما لها تفسير، ليش تصير هذه الحالة بالنسبة للإنسان بسبب عمق وهني نقول لك غموض هذا العالم؟
ما رح أقول غموض أكثر من هو فهم كيف يشتغل الدماغ يساعد كثير في محاولة تفسير الأمور وتحليلها، على الأقل بناء على التخمين ما يناسب المنطق. لكن في مرحلة دائما يوصل لها الإنسان مهما حاول يوقف عندها السؤال، وهي لما ينتقل السؤال من ما هو ملموس إلى ما هو محسوس. فلما تجي تسألني مثلا يلا تكلمي لي عن المشاعر، تكلمي لي عن النفسية، أقدر أجي أقول لك والله في أجهزة في مناطق في الدماغ وظيفتها الخوف، وظيفتها السعادة، وهذا الهرمون وظيفته كذا، هذا وظيفته كذا. بس بعد كذا لو تسأل زيادة خلاص الواحد ما يقدر يسأل. لأن ظل هنا نوصل عند سد أو عند حاجز التجربة المحسوسة، بمعنى أن لو إحنا نسأل كيف الدماغ يشتغل ممكن نفسره حتى على الأشياء المرتبطة بالشخصية بالإنسان بالمشاعر، لكن بعد كذا ما لها حل، مش لأن الإنسان مش قادر، لأن عمره ما راح يلاقي.
سبحان الله. خلينا نستشعر دكتور النعمة اللي احنا فيها الحين.
إيه.
وأنه والله قبل 20-30 سنة 40 سنة أيا كانت المدة، أنه ما كنا نقدر بأسباب تقنية نوصل لتشخيص دقيق للدماغ وصورة للدماغ. إيه. وهذه كلها كيف الحين صار الموضوع الحمد لله سهل بالنسبة لبعض المستشفيات أو ممكن كل المستشفيات. وش المفروض نستشعره في هذه اللحظة من نعمة؟
صح، سؤال جميل. من ناحية تقنية طبعا لازم نستشعر نعمة الأشعات للرنين المغناطيسي والمقطعية للدماغ. أول الناس كانت يلا تسوي أشعة وإكس راي وتطلع جمجمة وما حد يقدر يشوف أكثر من كذا، وهذا ما كان يساعد أبداً في المخ والأعصاب.
كيف كانوا يسوون فحوصات قبل؟ كيف كانوا يسوونها قبل؟ هل لك عندك يعني خلفية عن تاريخ التشخيص قبل؟
تاريخ طبعاً، تاريخ الأشعة المقطعية وقبلها كان في نوع من أنواع الأشعات، لكن كانت أكثر ضررها أكثر على الدماغ، يعني طريقتها وطريقة الحصول عليها ما كانت آمنة. أيوة ما كانت آمنة.
والآن؟
لا طبعا تحسنت من ناحية الإشعاع ومن ناحية الضرر من ناحية الجودة، كل مالها تظل في تطور وإلى الآن مستمر. هذه من ناحية تقنية. من غير كذا طبعا التقنيات مستفيدين أكثر منها، الجراحة ما عادت مثل أول. الواحد مثلا الحين إن كان يسوي عملية لا سمح الله لإزالة ورم في الدماغ أو في الحبل الشوكي، الحين الواحد ممكن وقت العملية يكون طبيب الأعصاب يراقب الأعصاب بشكل دقيق عن طريق المراقبة، بحيث إنه ينبه الدكتور إذا كان عن طريق الخطأ أو إذا هو اقترب من قطع عصب مهم. وهذا الشيء ينطبق على عصب العين، على عصب السمع، على الحبل الشوكي في الناس اللي عندهم لا سمح مثلا اعوجاج في العمود الفقري والدكتور العظامي يبغى يصلح العمود الفقري، احنا نخاف من الحبل الشوكي اللي داخل، كيف يعرف المريض نايم؟ ما نقدر نسأله حرك رجلك، ما بنعرف انه صار ما يحرك رجله الا لما يصحى. الحين بالتقنيه نقدر نراقب هذه الاعصاب وهو وقت العمليه ونقول للدكتور وقف، ترى قربت.
سبحان الله،
كأنها حار بارد.
سبحان الله.
فهذا الشيء في مراقبه الحين للاعصاب السمعيه، مراقبه للاعصاب البصريه، لو احد عنده ورم حميد قريب من العين وشيلته سهلة، لكن من واحدة من الأضرار إن هو ممكن
يفقد البصر.
وهو ما هو ذنب، يعني هي في الأخير ما أفضل محاولة للطبيب مع التقنية هذه أكيد الواحد يستشعر النعمة.
سبحان الله،
إنه يعني هو يكون أكثر أمان.
يعني الحين هذه التقنية قللت نسبة الأخطاء، ما أقول أخطاء، نسبة الخطورة. نعم، اللي هو
بالذات في العمليات الواحد اللي يخاف منها، يعني في الظهر الواحد ما يمسك ظهره إلا إذا في للضرورة، يعني في العمليات وهذه الأعضاء الحساسة. يعني
وأنا جاي قبل شوي كنت أسمع بودكاست نسيت اسمها والله، هي بس هي بدأت تتخصص في الدماغ والعصاب، بس ما أتوقع أنه تخصص طبي، شاهد أنها تخصصت بسبب يعني شوف حساسية العمود الفقري في الموضوع بسبب إصابة جتها، فكانت تنط من جهة شلال وقالوا لها زملائها إذا نطيتي على الموية خليك مستقيمة لا تخلين فيك أي عوجاج لأن المسافة بعيدة، فكانت تقول بس رفعت رجلي من الخوف شوي بس، فضربت الموية مع الساق من جهة والرجل الثاني مع جهة ثانية، يعني فصار فيه ألم فظيع، تقول ما أدري وش الألم، قمت ألم فظيع، شالوني ودوني البيت من بكرة يعني تقول عشت في ألم مو طبيعي، يوم رحت للكايرو براكتيشنر زي العلاج الطبيعي، بس حط اصبع على ظهرها قامت تصارخ، قال لازم مستشفى. لما كشفوا عليها لقوا ان عندها فقره من الفقرات متقطعة متكسره متهشمه، فيقولوا لو تحركتي حركتين زياده ممكن الحبل الشوكي يودع، ما عاد يصير في شلل، يصير فيه امور كثيره. فكل واشتغلت مره في قطاع صحي كخدمه مرضى، وشوف متخصصين المخ والاعصاب سواء جراحه او يعني طبي كمعالجه، لما يتكلم عن الدماغ تحس انه يتكلم عن معجزه لن يضاهيها معجزه، يعني لن يضاهيها شيء مهما وصل الذكاء الاصطناعي ايا كان بدقة التفاصيل اللي موجودة. هذا شيء دافع للإنسان أنه يدرس أو يبحث الموضوع. لكن لما تروح تشوف الأخصائي أو الاستشاري سواء جراحة أو غيره، حساس المكان جدا، حساس جدا أنك أنت كاستشارية شخص واحد عنده والله ورم أو غيره من الأعصاب، العملية الجراحية إيش الجرأة اللي يملكها الاستشاري أنه الجراح أنه يفتح مخ واحد ويبدأ يشتغل في مخه ويقفل ويروح يكمل نومه يعني نايم. فودي تكلمي لي على الجزئية هذه بالضبط.
بس أنا مش جراحة.
أنا عارف، بس أنت زاملتي جراحة، أنت الجراح
ما يقدر. أنا أسألهم نفس السؤال بس إن علينا نعطيهم المعلومة.
إيه بس أنتم ما شاء الله تبارك الله البوابة الأولى للدماغ من عندكم.
صحيح. لا الجراحة يبغى لها نوع ثاني من الجرأة، وهي زي ما قلت أنك تفتح الدماغ وأنك خلاص الشيء في يدك يكون، فهذه الحرص فيها أكيد مهم. إحنا نعتمد في الأخير على سمعة اللي نعرفهم. من لو تجي لحق كل مريض ملهم ترى بطريقتها،
كيف؟
ما في مريض ما تطلع منه معلومة، ما في اثنين زي بعض. وأظن أكثر ما يثير الاهتمام واللي يسبب هذا الإلهام هو الشخصية نفسها،
شخصية المريض،
شخصية المريض، المحيط، العائلة اللي حوله، إن كيف هذه الأشياء تلعب دور كبير في المرض وتشخيصه بدقة أو بخطأ في نفس الوقت. مثلا أنا أعطيك مرة، وهذا السيناريو يتكرر كثير، مرة جت مريضة هي وزوجها، وكان الصداع حقها مو ماشي ولا حاجة، لكن لما يدخلون تحس إنه في شيء، تحس إنه في شيء خلف هذا كله، أوكي؟ ففي نوع من الإحساس والحساسات اللي تتولد مع الوقت، زي اللي تكون طبعا مش أكيدة لكن احتمالها كبير، اللي شكل الموضوع مش صداع، شكل الموضوع مشاكل ثانية لكن قاعدة تطلع بأعراض جسمية أو نفسية، لأن أغلب الناس اللي عندهم مشاكل ما يتكلموا فيها فييجوا يفرغوها بطريقة ثانية. عندنا المريض اللي يبغى تواصل اجتماعي ويجي العيادة يمرض،
أوكي.
حاسب الوحدة، ما عنده إلا هذا الإنسان يتكلم معه،
فتظهر هذه الأعراض على أساس أنها
فالواحد يصير عنده حساسات مع الوقت، سواء مختلقة أو غير مختلقة في كلا الحالتين. فالمتعة هنا تجي أن أنت تطلع السبب الحقيقي. فكان السؤال الأول مين المصدر؟ مين مصدر المشاكل؟ هو أو هي أو اللي حولهم؟ في شيء غلط، في كهرباء في الموضوع. فمن الأشياء اللي دائما أسويها في العيادة أني أقول أنا ما أعتقد أن عندك صداع، أنا أعتقد أنه في شيء ثاني ولازم نتكلم عنه الحين، خلينا نفتح هذا. وعلى طول الدموع تطلع، وتطلع لي هذه مشاكلها مع أختها ومأثرة على زوجها، وهذه مشاكلها مع أهلها، ويطلع قصة الصداع أساساً ما هي سبب الزيارة. فأنا بالنسبة لي هذا إلهام، هذا إن كيف الإنسان يهرب من مشاكله وحولها إلى مشاكل ثانية. في الأخير إيش علي واجبي؟ أحولهم للمختص، للنفسية. ليش تورثي؟ ليش تخلي الواحد تورثي اللي عشتيه وتورثيه أو تعكسيه على حياتك الزوجية، وبينعكس بالتالي على الأولاد، والأولاد بيعكس، هي حلقة لازم تنقطع. فكثير من المرات أشوف هذا السيناريو يتكرر، نفس المريض جاب نفس المشكلة من أول وتعالج عادي عن الصداع وتشخص بالشقيقة ونحط على وقال إنه مش مستجيب، وهي في الأخير تطلع مشاكل اجتماعية.
معقولة؟
سيناريو تكرر كثير.
يعني كم نسبة تأكيدك لها يعني من الحالة اللي تشوفينها قدامك؟
لا التأكيد طبعا دائما أتكلم مع المريض إن أقول إيش أنا أعتقد، ما في أحد يتأكد. المريض على حسب كيف تقدر تعتمد على مصداقيته. طيب الواحد هذه الأشياء يستشفها مع الوقت. لا المريض ممكن يقول لك إيوه صح كلامك صح هو هذا هو.
إيه بس أنت كاستشارية في المجال هذا كيف تربطين بين الصداع والألم اللي فيه وبين أنك أنت تقولين والله أنا يعني هل هو الأعراض اللي قالها؟
لا هو نمط يصير مع الوقت الواحد يتعود عليه. مثلا أولا يكون الجو مغيم عادة. المريض بطبيعته يكون شخص واضح حزن عليه على طول، واضح هم، واضح قلق. هذه الواحد ممكن أي واحد أي شخص عادي ينتبه له في زميل أو شخص ثاني يشوفه. عدم ترابط الكلام، تغير الشكوى كل مرة شكوى غير، ما في شيء ينفع. وفي فعل الناس تلاقيهم الدمعة معلقة هنا وهو يتكلم
بمجرد ما يتكلم.
أي بس أول ما تكلمه هذا.
طيب
فنختصر الموضوع كيف معاهم، نختصر الموضوع نقول له عشان وقتي ووقتك، وقتنا الاثنين، احنا نعرف ان احنا ما عندك هذه المشكلة صح ولا استنى. طبعا هو في الاخير هو اللي لازم يأكد. أوكي. هو اللي لازم يأكد، لازم كلامي يتزن مع او ان على نفس التردد مع افكاره او مشاعره. اذا قال لي لا اقول خلاص اوكي
جميل. وكيف بما انك انت تكلمت الان عن الصداع، يجون تكون عن الصداع، وش اكثر انواع الصداع شيوعا الان؟
أكثر أنواع الصداع شيوعاً. طبعاً لو نيجي إحصاء بالإحصائيات هو صداع الشقيقة أو ما يسمى بالصداع النصفي بالإنجليزية مايغرين. لكن ما يمنع أن في أنواع ثانية كثيرة متكررة من الصداع تنشاف بشكل يومي في كل عيادة، وأشهرها الصداع التوتري والصداع الناتج عن آلام الرقبة والكتف، بحيث أن بسبب نمط الحياة السيء اللي كثير يتبعه مع الأجهزة مع الجلوس وقت النوم، مشاكل الكتف والرقبة تسبب توتر في العضلات الرأس وتظهر على شكل صداع. فهذه واحدة من الأشياء اللي لازم نتأكد منها.
والسبب شيوع صداع نصفي أكثر، ليش صداع نصفي أكثر من أنواع الصداع الثاني؟
ليش أكثر؟ ما في يمكن سبب واضح، هو لا علاقة بالهرمونات فهو أكثر شيوعا في النساء، هذا ممكن نقول لك سبب. ليش هو أكثر من الباقي؟ ما هو
خلينا نتكلم بما أن أنا يجيني صداع نصفي باستمرار. يعني في الأسبوع يمكن يجيني 4 مرات تقريبا. أوكي. يعني يمكن في اليوم واحد يجيني مرتين صداع نصفي وأخذ مسكن. وش أسباب اللي ممكن تكون مؤثرة على الجانب هذا بحدوث بشكل متكرر؟ يعني أذكر مرات رحت عند مخ وعصاب وعطاني قال إن الإبسود أو التجي اللي تجيك هذه بكثرة، فعطاني حبوب اللي تخفف من حدوثها فقط ما يعالجها.
طيب
ما يعالجها
صحيح.
فنبغى نعرف الأسباب الحين بالنسبة للصداع النصفي.
طيب أول أفضل قبل أن نتكلم عن أسباب نتكلم كيف يحدث الصداع نفسه. وأنا الصداع نفسه من وين يطلع؟ إيش عندنا في الدماغ قاعد يصير؟ هل له مصدر عضوي أو لا؟ هو بالفعل هو في عندنا مركز ألم في الدماغ. طيب وظيفته الأساسية، طبعا لازم نشوف الأشياء أو الأمراض عموما أنها أصلها وظيفة طبيعية لكن تم فيها خلل وصارت تشتغل بشكل غير طبيعي. فلما نيجي نرجع للسؤال الأول، إيش الهدف من الألم؟ ليش الشخص الطبيعي يصدع؟ لو تيجي للشخص الطبيعي يصدع، أي واحد يعطيه توتر وجهد زايد راح يصدع، واحد راح يسمع أصوات مزعجة فترة طويلة راح يصدع، واحد راح يتعرض لنور شمس قوي بشكل مستمر راح يدخل بيته مصدع. طيب إيش اللي يصير في الشخص اللي عنده صداع نصفي وهو قاعد في بيته ما سوى حاجة؟ النور يضايقه، الصوت يضايقه، الروائح تضايقه، إيش اللي قاعد يصير؟ أنا أحب أستخدم هذا المثال كتشبيه. شفت الناس اللي عندهم حساسية إيش الهدف إن إحنا نعطس ونكح لما نتعرض الغبار قوي أو ريحة قوية؟ إن الواحد هذه وظيفة دفاعية من الجسم.
صحيح.
اللي يصير في الناس اللي عندهم حساسية إن عتبة التحسس عندهم ضعيفة، بمعنى إن أبسط غبار يخليهم يتحسسوا. نفس الشيء مع الصداع النصفي، عندهم حاجة اسمها عتبة الألم. عتبة الألم عندهم قليلة بحيث إن بصيص من الضوء يضايقهم، بصيص ريحة بسيطة تسبب لهم صداع، بينما هي في الإنسان الطبيعي كالمفروض يكون حدها بشكل أقوى أو كميتها بشكل أكبر عشان تثير هذا الصداع وتهيج مركز الألم في الدماغ.
كيف ممكن الإنسان يرفع عتبة الألم؟
نرفع عتبة الألم بالأدوية، وهذا هو بالضبط دور الأدوية الوقائية، وهذا مهم نقوله للمريض. ليش؟ لأن الهدف من الأدوية اللي بياخذها المريض بشكل وقائي ومش للوقت النوبة أنها ترفع عتبة الألم، وهذا على الأقل برقم عشوائي ما هو مدروس أو مثبت، لكن هو رقم عشوائي أنه يفضل الاستخدام للدواء لمدة سنتين، بحيث أن نفس الدائرة المتهيجة هذه اللي تستثار بسرعة تقل أو تزيد عتبة ألمها ويقل تهيجها لأي سبب.
بس
كيف؟ عن طريق الأدوية الوقائية المصممة للصداع النصفي.
بس أحيانا المسببات والمحفزات لصداع نصفي ما هي ثابتة مع كل الأشخاص.
صح، هذا موضوع ثاني. ونرجع نفس المثال التشبيهي، اللي عنده حساسية من القمح مش نفس اللي عنده حساسية من الروبيان، مش كل واحد عنده. فواحدة من الأشياء المهمة أن المريض ما ينفع تقول له والله وخر عن الشوكولاتة ووخر عن العصير ووخر عن الجبن، لأنه لا، المفروض نقول له أنت قول لي أو أنت لاحظ في يوم اللي جالك صداع إيش الشيء اللي أخذته وكثرت منه ولاحظت أنه مرتبط عندك من الصداع. فهو هذا الشيء. أيوة،
القهوة.
أي القهوة.
أنا القهوة أحيانا،
وحتى التحسس من هذا الشيء لدرجة معينة. هل هو قطع تام؟ لا، أعطي أي إنسان طبيعي 10 أكواب قهوة بيصدع، أتوقع هذا المتوقع يعني.
خليني أقول لك شو سويت أنا دكتور.
أي.
أنا جت يعني إذا تبين تأخذيني كيس استدي، ما عندي مشكلة أنا تكون يعني حالة تدرس حالتي هذه. أنا كان يجيني صداع نصفي بشكل مستمر يوميا.
أوكي.
قهوة، الحين ما أنام كويس فجأة إلا جاني الصداع. أنا أشرب القهوة وأنا قايم ما فينا إلا العافية، أشرب القهوة على الريق صداع على معدة، بطن فاضي ومعدة فاضية. فوش اللي سويته؟ قطعت السكر والكربوهيدرات مدة 21 يوم. الهدف كان أني أنا ينزل وزني.
أوكي.
زين. 21 يوم كنت أنام مثل ما ينام الطفل، نوم عميق، صداع ما فيه، لم أشعر بأي نوع من أنواع الصداع نصفي 21 يوم. فبرمجت الموضوع، قلت انه لاني انا اكل كاربز بشكل مكثف، اكل سكريات بشكل عالي جدا، حالة دونات في اليوم بشكل عالي مرة، قد يكون هذا من اسباب صداع النصفي او لا. واحيانا ما اكل في رمضان، ما اكل ولا شيء، مثلا صيام مدة طويلة، تجي ريحة عطر قوية تعدم الشقيقة بالنسبة لي أنا، تجي ريحة مثلا عوادم سيارات أيا كانت الرائحة. إلى الآن ما أذكر أني في يوم من الأيام إضاءة قوية سببت لي صداع نصفي. هل السكر لها علاقة في الصداع النصفي؟
هو زي ما قلت لك، أي شيء مؤثر مرتبط بشكل متزامن وفي ترابط ونمطي واضح عند الشخص لازم ناخذه بمصداقية. فالسكر فعلا واحدة من الأشياء اللي نحطها، هي قائمة المهيجات طويلة وكثيرة. هل معناتها أن هي تنطبق على كل شخص؟ لا، مثل ما تفضلت، مش كل شخص يضايق من النور، مش كل شخص يضايق من الجبن، مش كل شخص في ناس أصلا القهوة عندهم هي تروح الصداع، في ناس ما يفك الصداع إلا بكاس قهوة. نفس الشيء النوم، في ناس قلة النوم، في ناس كثرة النوم، في ناس الجوع والصيام يصير صعب عليهم وقت الصداع النصفي، في ناس الأكل نفسه يصدعهم. ففي الأخير يظل كل واحد منفرد عن الثاني.
وش التفسير الفسيولوجي، وش اللي قاعد يصير في الدماغ إذا صار في صداع؟ وش اللي بالضبط قاعد يصير؟ ليش نحس بضغط طيب. في الجهة هذه من الجهة هذه؟ وش اللي قاعد يصير في الدماغ؟
خلينا نبدأ مبدئياً. أولاً بالنسبة للمكان، صداع نصفي أو ما يسمى بالشقيقة هو أساساً مسمى خاطئ، لأن في الحقيقة الصداع النصفي والشقيقة مش شرط أنه يمسك نص الدماغ، ممكن يمسك أي مكان. ما يميز الصداع النصفي والشقيقة هو الحساسية من الضوء، الحساسية من الصوت والروائح، زائد الغثيان وأحياناً القيء والصداع النابض. أوكي، قد يكون مسبوق بمربئات وقد ما يكون مسبوق.
وش الصداع النابض؟
صداع نابض يعني حس زي دقات القلب ينبض. أوكي. كيف توصف الصداع؟ وناس توصف مثل المطرقة، ناس مثل الكهرباء. لا، الصداع النصفي يكون ينبض. طبعا النابض يكون موجود في أنواع ثانية من الصداع، لكن هي مجموعة الأعراض واجتماعها مع بعض تقربنا هي كلها في الأخير على المواصفات، يعني هي تقربنا للنوع الصداع الأقرب بناء على المعطيات فقط لا غير.
سؤالي كان عنه وش اللي قاعد يصير في الدماغ، معلش.
ايش اللي قاعد يصير؟ ايش اللي قاعد يصير في الدماغ؟ دائرة الألم، كيف تشتغل دائرة الألم؟ خلينا نتكلم على الألم الطبيعي من أي حاجة، القوس الانعكاسي البسيط من في الدماغ، هو يجي عن طريق اجتماع ثلاثة مجموعات في الدماغ، جزء تنفيذي أو تخطيطي وهو الفص الأمامي من الدماغ، هو المسؤول إنه يقول لنا إيه أو لا. أوكي، الجزء الثاني هو جزء المشاعر، عندنا تحت الدماغ الفص الأمامي جزء مسؤول عن الخوف أو المشاعر، والجزء الثالث من الدماغ اللي هو المتحكم بالحواس، البصر واللمس والهذا، وظيفته يستقبل المعلومة ويشوف وحللها كما هي أي حاجة. فلنفرض أنا مسكت شيء حار، لو أنا مسكت شيء حار إيش رح يصاحبه؟ رح يصاحبه شعور مزعج. في الدماغ من وين جاء هذا الشعور المزعج؟ هذا الشعور جاء نتيجة عن اجتماع معلومتين مع بعض. طبعا واحد الحين لما مسكت شيء حار وإيش بحس بعده؟ بحس بأول شيء نغزة، بعدين أحس بعدها حرارة. هذول كل واحد إشارة عصبية مختلفة، الأولى تمشي على الأعصاب والثانية تمشي مع النبض، وهي اللي تزود ضربات القلب. طبعا الجسم ما يفهم في حالة الدفاع، ما يفهم ليش عندي خفقان في القلب، يفهمها كخوف أي شيء. فلما توصل الإشارة للدماغ إن في شيء لمسني بهذا المستوى من الحرارة زائد نبضات القلب المرتفعة، هذا وين تكونت الفكرة؟ في الدماغ. فاثنينهم يفهمهم الدماغ كمصدر خطر، شيء مثلا شيء حاد زائد شيء إنه مصاحب بشعور مزعج، خلاص الدماغ يفهمها خطر. فايش يقوم الدماغ يسوي؟ الجزء التنفيذي يقول لنا نوخر عن هذا الشيء. هي كذا، فهي مجموعة من ثلاثة أشياء، الجزء التنفيذي أو التخطيطي اللي يقول لنا نبعد عن مصدر الألم أو نكمل معاه عادي، الجزء الشعوري اللي يعطينا الشعور إن هذا شيء مش حلو لازم نبعد عنه، والجزء الحسي اللي هو يقول لنا إيش نوع هذا الشيء عشان نتعلم مرة ثانية ونتجنبه. فهي اجتماع ثلاثة مع مصادر للمعلومة.
وهل اللحظة هذه في الدماغ يكون في ضغط على الأعصاب، يكون في نوع من الضخ الدم الزايد، هذا اللي ممكن يكون؟
أيوة هي حاجة كذا. الحين إن الواحد لما مثلا يجي له خوف إيش يصير له؟ ترتفع دقات قلبه مثلا، أوكي، أو يرتفع الضغط. هذه الإشارة توصل للدماغ وتترجم إلى خوف عن طريق منطقة اسمها باللغة الإنجليزية اسمها إنسولا، ومعناتها ترجمتها جزيرة، يعني هي حاجة صغيرة كذا. هذه وظيفتها تراقب نبضات القلب، وإذا ارتفعت عن حد معين ترسل إشارة للدماغ أن شكل عندنا إشارة خطر زي الألارم، الدماغ يقوم يترجمها خوف، مع أن هي في الأخير دقات قلب مرتفعة. أي يعني هي نفس المعلومة تنتقل من عضو إلى عضو إلى عضو، لكن تترجم بطريقة مختلفة.
وش اللي ينفي المعلومة طيب؟ وش اللي ينفي المعلومة؟
كيف يعني ينفيها؟
يعني الآن ترجمها الدماغ على أنه والله في خفقان وفي مشكلة.
أيوة.
وش اللي يقول أن هذه المعلومة صحيحة؟ أن في مشكلة أو المعلومة هو الاستشاري أو الطبيب صحيح؟
أيوة. كيف يعني؟ لا 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 أنا إحنا نتكلم على الدماغ وظيفة الدماغ.
أنا عن الدماغ وظيفة الدماغ الحين إني ترجمها على أنها خوف.
صحيح.
جميل. إيه؟ خوف من إنه في مشكلة في القلب.
إيه.
ما على الأرض الواقع وش اللي ينفي هذه المعلومة؟ سؤالي مو واضح؟
لا مش واضح معليش مرة ثانية.
يبي لي قهوة جيت عشان أصحصح. لا لا لأن أنا سؤالي يبدو لي إن سؤال شوي عقدت الموضوع أكثر من اللازم. أن لما الواحد.
أوكي.
ينغزيدة الآن إحساسين.
أوكي.
اللي هو الوخزة هذه وإحساس الحرارة.
اللي ينفي طيب؟ اللي فهمت سؤال.
أيه؟
اللي ينفي الموضوع قدرة تحمل الإنسان.
أوكي.
قدرة تحمل الإنسان ببساطة. وهنا هذا جزء مهم ترى من علاج أمراض الألم. بالعكس حلو أنك ذكرت هذه النقطة، لأن تزامن الإشارتين عندنا إشارة جاية، خلينا نقول أنا حطيت كذا نغزة دبوس أوكي، وجاء معاها خفقان في القلب. الدماغ إيش فاهم أن هذه الإشارة جاية مع هذه الإشارة، إن هذه النغزة البسيطة سببت كل هذا. هذا مبالغة في الألم، وهذا اللي يصير عند كثير من مرضى الصداع والألم، إنهم يضخم الألم في نفسهم. فإحنا بطبيعتنا نقدر نتحكم إن نعرف بالبديهية إذا هذه النغزة هي ما رح تسبب ضرر، هي ما فتحت الجلد وسببت جروح وسببت خطورة عشان تستدعي هذا الخوف. فيفترض أن الشعور المصاحب لها يكون أقل. فهو في الأخير تزامن الإشارتين مع بعض اللي يحدد مين يطغى. فلو كان المؤثر بسيط جدا وغير ضار، ولكن المصاحبة خوف شديد، هذا يعتبر مبالغة في الألم، والأشياء اللي الواحد لازم يعالجها في أمراض الآلام عموما والصداع.
طيب لو سألت سؤال دكتورة عن المنتشر الآن أنه والله الحجامة البوتكس أو الفيلر أو الأشياء هذه كلها تخفف من حدوث صداع النصفي، بل بعضهم قال تعالج صداع النصفي، وش مدى مصداقية الشيء هذا؟
طيب
أو إثبات علميا؟
بالإثبات العلمي البوتكس مثبت علميا أنه هو يعالج الصداع النصفي أو الشقيقة، وهذا صحيح
يعالج،
ما هو يستخدم كعلاج. ايوه
ايوه لان قد سمعت انه ما في اي علاج للصداع النصفي اصلا.
هو ايش تفسر العلاج؟
مو علاج تسكين، علاج اختفاء.
لا ايوه لا العلاج مثل ما عرفنا مسبقا ان احنا نرفع عتبه الالم، احنا نخلي الهدف ان نخلي الصداع ما يجي، احنا ما نستنى الصداع يجي وبعدين نسكنه. احنا الهدف ايش نعني، ايش اقصد باني اعالج الصداع؟ اني اخليه ما يجي. كيف؟ بان الواحد يستمر على ادويه معينه، واهم شيء التدوين، افضل شيء مراقبه الدواء نفع ما نفع التدوين. نسال سؤال كل مره، شده ومده وتكرار، كم مره جاء الصداع؟ ايش كثر طول معك؟ ايش كثر كان قوي عليك؟ لو كانوا 8 وصاروا 6 هذا يعتبر علاج جزئي، استجابة جزئية، إذا نرفع الجرعة المرة الجاية. لو ما تغير شيء نغير للدواء اللي بعده. البوتكس واحدة من الأدوية الوقائية اللي تستخدم لهذا الهدف، ويتوقع من جميع الأدوية الوقائية إن هي تقلل شدة ومدة وتكرار، والهدف الأعلى إن احنا نمنع الصداع، ويقعد المريض لمدة سنتين على الأدوية بدون صداع بعدين نفكر نوقفها. هي حاجة شبيهة بالأمراض الصرع، نسوي نفس الحاجة.
بس البوتكس أنا ما أعرف طبيعة مادة البوتكس نفسه،
لكن
وش قاعد يصير وش اللي يسويه عشان يخفف؟
هو يعتقد أنه هو يخلي الإشارة ما توصل. هو أساساً كيف يشتغل؟ هو يخلي الإشارة ما توصل من العصب للعضلة. فشفت المسار الألم اللي تكلمنا عنه، هو يقطعها في النص، لأنه يسبب مثل الشلل في ما بين العصب وبين العضلة.
وهل هذا ما يأثر على أنواع ألم أخرى ممكن نحن نحتاج أننا نتألم أحيانا، ولا ما لها دخل؟
لا
يعني
مثل ما قلت إحنا نحتاج نتألم أحيانا، بس إحنا قاعدين نعالج الشخص على أساس أن الألم عنده مبالغ فيه. ردة الفعل، هو الألم موجود، هو كيف نعرف أنه طبيعي ولا مش طبيعي؟ إذا كانت ردة الفعل مش مساوية للفعل أو المؤثر نفسه، مثل ما ذكرت مسبقا، شخص تعطيه ألم بسيط يقوم إشارة الألم تجي له مبالغ فيها.
ذكرتي قبل شوي دكتورة عن الصداع التوتري.
أيوه.
وكأنك ربطتي بين الصداع وبين الضغط النفسي اللي يجي للإنسان. هل هذا مفهوم؟
الصداع التوتري كيف يشخص؟ يشخص بالوصف حقه إن الشخص يعتقد إن في حاجة مربوطة فوق رأسه.
أحيانا
ينضغط.
العنقودي؟
لا، مختلف عن العنقودي. العنقودي يجي في نصف الوجه فقط، يؤثر أغلب على الرجال أكثر من النساء. لكن مثل الشقيقة يعني شفناه في النساء كثير، ما يمنع. لكن هو مرض يجي في الرجال أكثر، يسبب تدميع في العين، تحمر العين وينزل الجفن، ألم شديد كثير، ما له علاقة بالشقيقة، يعالج بالأكسجين وأدوية معينة للوقاية.
خلينا نتكلم دكتور عن الصداع والألام اللي تجي بالرأس والدماغ بسبب الضغط النفسي. يعني نعرف أنه والله يقولون ونقرأ أنه الاكتئاب يكون بنقص هرمونات.
صحيح.
دوبامين، سيروتونين، آسف.
صحيح.
سيروتونين والأمور هذه كلها، مع أني أنا قرأت كتاب اسمه Lost Connection يتكلم عن الاكتئاب. هذا ممكن ناخذ الديبيت شوي، لان انا ممكن ناخذ، لان يتكلم ويدعي انه ليس هناك اي اثبات علمي ان في شيء اسمه نقص سيروتونين.
لا، بيسوي ديبيت اكيد،
بيسوي ديبيت، ما عندك مشكله. انا برسل لك اسم الكتاب، لانه لما قريت كان يتكلم يعني في موضوع الادويه وموضوع
يعني
كان يقول انه السيروتونين ما في اي دراسه تقول هذا السيروتونين.
ادويه الاكتئاب اسمها باللغه الانجليزيه SSRI سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيترز، الماده التي تمنع اعاده دخول السيروتونين للعصب نفسه.
أوكي.
يعني من اسمها هي مرتبطة بالسيروتونين، وطول عمرها مرتبطة بالسيروتونين.
يعني إنه مثبت علميا. مثبت علميا إن في سيروتونين. أوكي. لأن الكتاب معروف اسمه Lost Connections. برسل لك الكتاب، واللي يبغى يتأكد من كلامي
يجوز عنده نقطة ترى معينة، ما مش غلط يعني. ما أعرف لأن ما له علاقة. لا، يجوز عنده نقطة مهمة ترى، في أشياء كثير، مو كل شيء
ممكن. بس إني أنا أول ما قرأت ما اقتنعت، لأنه أقرأ كثير في كتب ثانية. في كتاب ثاني اسمه Depressive Illness The Curse of the Strong لدكتور تيم، يتكلم عن الاكتئاب وعلى أنه فعلا فسيولوجي الموضوع، يعني شبه فسيولوجي، بمعنى أنه في نقص سيروتونين، في نقص فيتامينات، في نقص أمور كثيرة تتعلق فيها الأشياء هذه كلها. فلذلك أنا مع وجهة نظر أنه والله لا، في حاجة، في إثبات علمي أنه في سيروتونين، في أشياء قاعدة تنقص بدماغ الإنسان.
هو السؤال إثبات المعلومة أو عدمها، إيش النتيجة المتوقعة عنها؟
طبعاً
تروح الفكر اللي راح يغيره،
اللي يقول ما في شيء اسمه سيروتونين، معناها أن الأدوية هذه كلها بلاسيبو، ما لها أي تأثير واقعي، إنه التأثير فقط نفسي. هذا التوجه اللي يقول والله إنه الاضطرابات النفسية والأمور هذه كلها اللي قاعد يقولون لها علاقة بالدماغ، هذه كلها فقط مجرد شعور نفسي، يقول لك خذ الحبة كلها أو هذه الحبة تراها مضاد للاكتئاب، وهي بلاسيبو، يعني ما فيها أي شيء، دواء فيك.
طيب أنا ممكن أقول لك وجهة نظر ليش ممكن يختلف فيها هذا، من وين يطلع هذا. خلينا نشوف أصل هذا الخلاف. البعض لما تقول له ترى في لخبطة هرمونات أو لخبطة كيميكلز أو مواد كيميائية في أو ناقلة عصبية في الدماغ وهي سبب الاكتئاب، إيش اللي يصير في الشخص أو المريض؟ يعتقد أنه خلص أنا مالي، مش مشكلتي، مشكلة جسمي. أوكي. في شخص ثاني، وهي في حاجة ما أعرف إذا سمعتها، يسمونه مركز ضبط النفس. في بعض الناس بطبيعتها تتحمل مسؤولية مشاعرها، تتحمل مسؤولية صحتها، وفي ناس تلوم الأقدار الخارجية، أنا مالي دخل. هو سر في كل لو تيجي للحق، هو في كل الحالتين السيروتونين موجود، لكن إيش الفرق؟ الشخص المكتئب اللي يبغى يسعد نفسه في نظري أو بناء على هذه القاعدة، على وين مركز الضبط النفس أو ما يسمونه باللغة الإنجليزية internal locus ولا external locus of control، أنت من وين تعتقد التحكم يجي؟ هل هو من نفسك أو تعتمد على الأقدار الخارجية؟ الشخص المكتئب اللي يبغى يساعد نفسه يقدر يرفع السيروتونين والدوبامين، سوي رياضة رح يرتفع ورح يتحسن مزاجك.
خلال كم؟ خلال كم يرتفع السيروتونين؟
خلينا نقول نص ساعة كافية لمدة 5 أيام وقارن مزاجك قبل وبعد. السيروتونين مرتفع، ارتفع عندك، الدوبامين ارتفع. وإذا تبغى نثبتها نسوي لنا دراسة ونثبتها، سواء هو قال إن لا تحسنت أو ما تحسن، هذا بناء على إن سيروتونين يرتفع. أوكي، هذا الشيء.
جميل.
الشخص المكتئب اللي ما يبغى يساعد نفسه، طبعا ترى هو موضوع حساس.
صحيح.
على فكرة، لأن الواحد ما يقدر يلوم المكتئب على اكتئابه، هو مش هذا القصد. الواحد يكون حذر جدا في الكلام عن الاكتئاب وعن عقباته، وإحنا نعرف إيش ممكن يوصل الاكتئاب، لكن خلينا نتكلم على الشخص اللي ما يبغى يساعد،
زي اللي مريض مرض عضوي يقول ما أبغى أروح الطبيب، ما أبغى أسوي شيء،
اللي مع سكري ما يبغى يأخذ أدوية السكر. خلينا نتكلم عن هذا اللي ما يبغى يساعد نفسه، إيش بيقول لك؟ بيقول لك
ما فيني خير،
ما فيني هذا. وإيش بيقول لك؟ بيقول لك مو مني، من السيروتونين اللي فيني. فأنا لاحظت أن الاختلاف في هذا الكلام كله يرجع للعقبات اللي بتجي معاه. فالشخص اللي ياخذ أدوية مضادة للاكتئاب لازم ترى يروح علاج معرفي سلوكي، لازم يروح علاج معرفي ذهني، هذه الأشياء اللي تطلع مع الأخصائي النفسي، لأن في الأخير أفكارنا وأفعالنا راح تغير السيروتونين والدوبامين والنواقل العصبية، وبالعكس، لأن هي حلقة مفرغة، هي زي الدائرة الكهربائية يتكلمون مع بعض، اللي يفوز على الثاني هو اللي يغلب. كل شيء في الدماغ، كل شيء في الدماغ عبارة عن حاجة تسمى فيدباك هي دوائر، هي مش خط مستقيم، عضو يتحكم في الثاني.
طيب، لو أنا مثلا شخص الآن يسمعنا ويقول والله أنا صدق شخص باكتئاب،
أوكي،
ويبغى ياخذ مع الدواء ومع المعرفة السلوكي، يبغى ياخذ أسلوب الرياضة كروتين،
أوكي،
لو قال والله أنا من الآن أنا أتمرن يوميا،
طيب،
مو بس نص ساعة، ساعة، ساعة ونص،
أوكي،
مثل كم الفترة اللي ممكن يشعر فيها فرق؟ يشعر فرق في مزاجه، فرق في تعامله حتى مع الحالة.
خلينا نقول في، طبعا في البداية راح يكون في اللي يسمونه الواحد آثار اللي يسويه بشكل مستمر بطبيعتها تقل مع الوقت. يا حاجة ما أعرف إذا سمعت فيها يسمونها، أنا ما أبغى أتكلم بالإنجليزية، لا، diminishing returns.
أوكي.
أوكي.
قصك الهوامش الأعراض السلبية نزولها.
زي المستثمر. أوكي. مع الوقت ما رح يبدأ يربح زي ما قام ربح في البداية، يبدأ يقل. فنفس الشيء مع الرياضة، حتى الشخص اللي يبغى يبني عضلات في البداية يحس بالنتائج أسرع، لكن مع الوقت يستمر رح يقل
الشعور بالفرق.
رح يقل الشعور بالفرق. صحيح، وصلنا للكلمة المناسبة.
نعم، بس وش ال...
فنفس الشيء مع الراحة، هي تبدأ بمفعول جميل وجدا، والباقي مهم للمحافظة عليه. طبعا لو جاء قال أنا سويت رياضة ولسه ما نفع، لا، لازم نبحث في الأسباب الثانية، لكن الظل الفيزيولوجية مهمة. أول سؤال نسأل نفسنا، وهو تحقيق هرم ماسلو، أو إيش أقل هرم؟ مكتئب، نمت زين؟ أكلت زين؟ تحركت ولا قاعد كذا؟ شيء طبيعي، حتى الإنسان غير المكتئب إذا مو نايم رح يكون معصب شوي. فهذه الأشياء إحنا لازم نسعى لها، هي في الأخير عوامل تجتمع وتطلع بنتيجة واحدة. ما نقدر نلومها على الرياضة ولا على النوم ولا على هان. الواحد يجمع البديهيات، الأشياء المسلم فيها، حافظ على أكلك، حافظ على الرياضة، حافظ على نومك، هذه الثلاثة مهمين. الشيء الثاني، إذا عندك اكتئاب روح الأخصائي النفسي وخذ الدواء. ليش؟ لا، ساعد نفسك، خليهم اثنينهم يساعدوا بعض.
ممتاز. هل زيادة الجهد في التمرين البدني يساعد على إفراز سيروتونين أعلى وهرمونات أعلى في الدماغ؟ يعني الحين تو تكلمنا قلنا أنه والله إذا استمر على جهد معين، فمثلا اللي بينحف بيشوف في نقص في الوزن بشكل مباشر، صحيح، ثم فجأة بيقعد فترة طويلة، صحيح، على وزن محدد ونقص بسيط،
ونقص
جدا
بسيط، لكن
هل إذا زدنا الجهد بنحس برضو بتطور أحسن في حالة المزاج؟ وهل لها ارتباط ولا فقط الرياضة بشكل عام أيا كانت الرياضة ما لها علاقة بالجهد، هي فقط الفكرة الحركة؟
لا لا، هي الحركة هي بس كمان ما لها
علاقة. علاقة بقضية أنك أنت والله ماراثون ولا تمرق،
لا 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 ما لها علاقة، ما لها علاقة،
فكرة أنك أنت تتحرك فقط، تتحرك، وهذا بحد ذاته كفيل.
يكفي المشي، يكفي المشي، المشي كافي ترى، المشي كافي لتحسين أشياء كثيرة في الدماغ كرياضة للشخص العادي اللي ما يبغى يسوي رياضة. المشي كل الإنسان الطبيعي، الإنسان خلق يمشي، يعني عرفت كيف؟
صحيح.
فهو شيء جزء من الوظائف الطبيعية المفروض نسويها كل يوم. الواحد يسعى يروح الشغل، يتحرك، يحاول يركب الدرج، يحاول يقضي أغراضه بالمشي بدل السيارة قد ما يقدر.
طب خلينا نتكلم عن السكريات دكتورة.
أوكي.
ولو أني أنا يعني من وراك ناظرني كذا، قلنا السكريات كل كيك وكل اللي تبغى عادي مو مشكلة، احنا نتكلم دكتورة عن السكريات وكيف انها تأثر على الأعصاب. ابغى افهم منظر او مشهد شفته، يعني الأستاذنا الإعلامي احمد الشقيري كان في برنامج خواطر، كان طبعا هو ما ياكل سكر وقتها، فجابوا له زي الاي سي جي، اي سي جي هو صح حق الأعصاب،
EEG
أسف. فقاسوا تخطيط العصبي للدماغ.
أوكي.
نورمال. لكن لما أكل مفن صار زي الإزعاج جوا دماغه، التخطيط قام يلعب بشكل قوي جدا. هذا يعطينا انطباع أنه والله كل ما أكلت سكر كل ما زاد انتباهك، كل ما زادت أو زاد الجهاز العصبي تيقظا أكثر، لكن هذا ما يؤثر على المدى البعيد ولا لا؟ يعني هل تشوفين سكر؟
لا، السكر لا ضرر، هو حاجة شبيهة من مرض السكري يتشابه فيها مرض الزهايمر في حاجة. تجمع السكر طبعا أو كثرة السكريات والنشويات معروف أن هي تزود سمنة البطن، وسمنة البطن لوحظ معها فعلا ارتفاع في معدل مرض الزهايمر، مثل ما هو مصاحب لخطورة أكثر مع مرض السكري. فما فيها كلام إن السكريات لها ضرر.
وش مدى ضررها على الأعصاب؟ يعني مثلاً على طبيعة، على جودة النوم. الحين إحنا في المناسبات، إذا جت عزيمة، جاء عرس، زواج، أيًا كان، هذا الرز وهذا اللحم، ثم نختمها بحلم علي، وأنت مع الشاهي في سكر بعد ولا قهوة، ثم تروح تنام. وش اللي قاعد يصير في الدماغ وقتها؟
اشي كان صعب الواحد يجاوب هذا السؤال على يعني تغيرات عضوية تصير في الدماغ، اكيد في لها موجود. فس ما
جميل، لين اذكر يعني مره من المرات قرات معلومه انه جوده النوم مرتبطه براحه الاعصاب من المنبهات ومن المحفزات لها.
أكيد أكيد. إيه؟
فإذا كان السكر يحفز الأعصاب يحركها، زي الأطفال مثلا نشوفهم إذا أكل سكر صار
صح،
ما شاء الله تبارك الله ما يوقف.
هو كمحفز، هو محفز حالة حال القهوة، حالة حال أي منشط ثاني فعلا.
طيب متى تنصحين أنه آخر يوم، آخر وقت في اليوم أنك أنت تأكل سكر أو تشرب قهوة؟
أنت قاعد تسأل واحدة أنا ما أكل سكر ونشويات.
ما تأكلين؟
ما أكل سكر ونشويات. هو طبعاً مستحيل تقطعهم قطع تام،
بس إنك
لكن أنا أتكلم على شيء شخصي وليس طبي، ما أقدر أنصح فيه أو أوصي فيه، ما في حاجة تقول كذا، بس أنا إنسانة شوية معادية للسكريات والنشويات.
هل لها علاقة بتخصصك؟ يعني أنت بدراستك شفتي أنه في شيء تأثيرات على الأعصاب؟
يمكن إيه، المرض الزهايمر.
إيه؟ أوكي.
إيه؟ يعني قاعد أحاول أحرص على الغذاء لهذه الأشياء.
جميل.
إيه؟ جميل. طبعا من لما سألتني عن مرض الزهايمر وعن النسيان، كيف الواحد يحمي نفسه بالغذاء، في واحدة من الأشياء اللي ما ذكرناها اللي هو ما يسمى بالمايند دايت، الغذاء المتخصص بالبحر المتوسط، اللي هو يجيك زيت الزيتون عالي البكر، اللي يجيك الأكل من الشمال فوق.
أيه.
عرفت شلون؟ أيه. إذا كان كويس هذا يحمي الدماغ. واحدة من الأشياء اللي الواحد لازم، هذه مثبتة طبيا، يسمونها المايند دايت،
زيت الزيتون.
زيت الزيتون عالي البكر. إيه.
جميل.
فهذه واحدة من الأشياء اللي أسويها، أجيبها من يعني قالوا لي
من الجوف. من الجوف. طيب وش
هذا؟ فشافوا إن أيوة ترسبات الأميلويد أقل في الناس والألزهايمر أقل. فسويتها كنظام غذائي.
جميل. وطبعا قبل ما نصور كنت تقولين انك كنت القهوه بعد 6.
اي ما اشرب قهوه بعد 6
ابدا،
ما اقدر
ابدا، ما شاء الله،
لاني اصحى في الليل.
لان انا قد جربتها بصراحه، كانت مريحه. انك ما تشرب قهوه، النوم يكون نوم هادئ. جدا، وما تحس بمنبهات كذا تقومك في نص الليل كذا مره، تقوم في نص الليل. طيب نتكلم، بما انك انت تكلمت عن الزهايمر دكتوره،
اي
خلينا نتكلم عن الذاكره.
اي
سؤال أي واحد يعني، وحتى لما كتبت ترى في تويتر إن إحنا راح نستضيف الدكتورة نورة، أي سؤال في بالكم جاء كذا مرة، كيف نحفظ المعلومة ونسترجعها في الدماغ؟ وش اللي يصير في الدماغ الإنسان؟
إيش اللي يصير؟ طبعا ما في شيء، ما في طريقة واحدة لاسترجاع المعلومة. الدماغ يعتمد على ربط المعلومة بشيء مهم. هو الدماغ إيش وظيفة؟ خلينا نرجع لأصل الذاكرة. إيش وظيفة الذاكرة؟ وظيفة الذاكرة تتذكر الشيء المهم بالنسبة للدماغ، مش للإنسان، للدماغ نفسه. إيش الشيء المهم؟ المهم إذا شيء خطر أتذكره عشان لا أعيده مرة ثانية، إذا الشيء مفيد ومنتج أتذكره عشان أعيده مرة ثانية. هي هذه وظيفة الدماغ، ما يفهم إلا كويس ومو كويس، وخر عن هذا وسو هذا. أوكي، هذا أساس الدماغ. فهذه مهمة لتحديد معيار الذاكرة. لما الواحد يقصد يقول لك أنا أنسى كل شيء، أصلاً أنت مش مطلوب منك تتذكر كل حاجة. أنت هذا وظيفة الذاكرة الأساسية، تتذكر اللي راح تستفيد منه مستقبلاً، يا تتجنبه يا تعيد تكراره. هو كذا، وهذا هو التعلم، هذا هو تعريف التعلم. أنا تعلمت أن هذا الشيء كويس أو تعلمت أن هذا الشيء مو كويس. طبعا مرحلة التعلم تكلمنا عنها من أول، اللي تصير في الليل وقت النوم، هذه مهمة. فكان سؤالك إيش يصير وقت الذاكرة؟ كيف نسترجع المعلومة؟ في طرق كثيرة تربطها بأي حاجة، بكيو، حاجة بالصوت أو حاجة مرئية أو حاجة حركية، هي تربط حاجتين ببعض عشان تتذكرها. عشان كذا تشوف في ناس لما تذاكر تقرأ بصوت عالي تتذكر صوتها، أو تتذكر صوت اللي شرح المحاضرة مثلا، في ناس تتذكر حركة معينة. فهو هذا الربط كلها كيوز، يسمونها كيوز، إن هذا ذكرني بهذا، هذا في ربط بالمكان، في ربط بالريحة. فهو الدماغ ما له علاقة، يدور لأي شيء يشبك المعلومة فيه وخزنها. كيف يتذكر أنها مهمة؟ كيف يحدد أنها مهمة؟ مثل ما ذكرت لك، إما صاحبها شعور سيء أو صاحبها شعور جميل. هذا هو الهدف. التعلم أساساً يجي من المشاعر. فأحسن طريقة من ناحية، حتى واحدة من الأبحاث اللي الدراسات اللي طبعاً طرق التذكر مختلفة زي ما شرحت لك، لكن أفضل طريقة شافوها إن هي مرتبطة بالتذكر واسترجاع المعلومة هي التكرار.
أوه.
التكرار. لكن في نفس الوقت في طريقة ثانية اللي هي النيمونكس، أو ما أعرف إيش
أعطنيها في كونتكست.
طيب النيمونكس معناته عندك مجموعة كلمات كثيرة ولازم تحفظها، تقوم تاخذ أول حرف من كل كلمة وتجمعهم في كلمة واحدة.
أوكي.
فهمت. تخترع لك أي شيء، هذه نيمونكس، هذه مفيدة للمذاكرة جدا ولها منطقة مخصصة في الدماغ. يعني الأشياء اللي نسويها إحنا في الحقيقة لها مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن هذا أو مسؤولة عن هذا.
في برضو الكتاب اللي قلت لك عنه Learning How to Learn لدكتورة أكسفورد أوكلي، كانت تتكلم تقول أنه الإنسان يتعلم أو يتذكر من خلال ذاكرتين، طويلة المدى قصيرة المدى. فتقول أنه كيف يتذكر المعلومة؟ بأنه والله لو تعرف على شخص قدامه، السلام عليكم معك عبد الله المسلم، على طول كرر المعلومة، قل حياك الله تشرفت فيك عبد الله. ليش؟ أنت كده ترحل المعلومة لطويلة المدى، فخلاص يكون في تثبيت للمعلومة بشكل أقوى. ليش في ذاكرتين طويلة وقصيرة طيب المدى؟ إذا كان المعلومة والله تكفيني أني أنا أربطها وانتهى الموضوع. وش التفسير العلمي لوجود ذاكرتين في دماغ الإنسان؟
لأن التحول من القصيرة إلى الطويلة هو ما يحدث خلال النوم. اللي يصير طول اليوم، إذا تذكر تكلمنا أن في أحداث تصير كثيرة طول اليوم، الدماغ لسه ما فلتر هي مهمة مش مهمة، هذا هو جمع الأشياء كلها مرة واحدة. الحين فإيش يصير وقت النوم؟ من يصحى الواحد يصير في حاجة اسمها memory consolidation، المهم يدخل في الذاكرة الطويلة الأمد، والغير مهم ينسى يهمل.
سبحان الله. هذا يصير أثناء النوم.
هذا يصير أثناء النوم،
معناها أن الدماغ يتعلم أو
يتعلم. التعلم يصير مهم، ما ارتباط وثيق فسيولوجي. أي طالب طب درس مر في مرحلة علم الأعصاب يعرف العلاقة بين الوثيقة بين النوم والتعلم والذاكرة.
سبحان الله. يعني دائما موضوع الدماغ ترى والتعلم أثناء النوم أو التعلم بشكل عام، بالنسبة تكلم لي على أقل تقدير، شيء يخلي الإنسان والله يتفكر، يقول يعني سبحان الله العظيم على إبداعه وصنعه في خلق هذا الدماغ اللي أعتبره بالنسبة لي ولأي شخص غير متخصص هو صندوق أسود ما نعرف شو اللي قاعد يصير فيه. يعني وكيف إنه يتحكم بمشاعرنا، بردات فعلنا، بالأمور هذه كلها. قبل ما يعني نتعمق شوي في الذاكرة، كان عندي سؤال عن الجانب الجانب النفسي، وكيف إنه والله من الأشياء الجوانب النفسية اللي قاعدة تأثر في أو الأعصاب وتأثير على جسم الإنسان من جانب نفسي. هل الوسواس القهري لها علاقة بالدماغ والأعصاب؟ نفس نظام الاكتئاب ولا بشكل مختلف؟
الوسواس طبعا أحب أرجع الأشياء الأصلها الطبيعي. إيش أصل الوسواس القهري؟ ليش إحنا نعيد ونكرر في الأشياء؟ إحنا عندنا هذه، خليني أقرب مادة كيميائية أو ناقل عصبي في الدماغ مرتبط في هذه الأشياء، الدوبامين والمراكز المحيطة مهتمة فيه. الاكتئاب قلنا أقرب للسيروتونين، التكرار أقرب للدوبامين. ليش إحنا نكرر الشيء؟ لأنه ارتبط مسبقاً بدافع. الدافع هذا كيف من وين يجينا؟ من وين يجينا إحساس أنا عندي دافع أن أنا أسوي هذا الشيء؟ من هرمون الدوبامين نفسه. أوكي؟ هو المسؤول عن السبب. طب ليش أنا محتاجة مركز يخليني أعيد الشيء؟ عشان ما يحتاج أتعلمه كل مرة. خلاص، عشان مثلاً خلينا نقول وسواس قهري، شخص ينظف على طول، هو هذه الأشياء تدخل في مرحلة الواحد يكون مش واعي فيها، بمعنى أنه يسويها بدون جهد. ليش؟ لأنه كررها. لكن اللهم اللي يصير في الوسواس القهري أن هذه المنطقة اللي مسؤولة عن الروتين اليومي يزيد نشاطها. بمعنى آخر، خليني الدماغ يشتغل زي الشركة أو القسم أو كل واحد عنده وظائف. الحين تحتاج تقول للموظف كل يوم سو كذا؟ لا، خلاص أنت من أول يوم بتقول له هذه وظيفتك، سويها كل يوم كل يوم كل يوم كذا. فهو هذه الأشياء المجدولة تصير في منطقة أقرب شيء لها البيسل جانجليا وهي المسؤولة عن مرض باركنسون مرض الرعاش ولها ارتباط وثيق بالدوبامين ويتطلع فيها أمراض الوسواس القهري وتطلع فيها أمراض الأشخاص اللي المقامرة القماء اللي يجيهم هوس إنه يعيد ما يتعلم من الغلط كل أي نوع من أنواع الوسواس تجيهم.
بس دكتورة إذا قلنا إحنا قبل شوي نربط بالتعلم إنه الإنسان يتعلم بالتكرار فهو خلاص تعلم والله 1+1=2 طيب صحيح. تكررناها كم مرة وعرفنا أنه والله هذا الناتج وهذه العملية الحسابية اللي عنده وسواس قهري هو يعيد التصرف كم مرة بسبب فكرة مزعجة والفكرة هذه تقول له تراك أنت ما سكرت الباب كويس تأكد فيسكر الباب ويروح يمشي يرجع مرة ثانية يقول لا بتأكد يرجع يتأكد مرة ثانية يسكره ويفتحه ويرجع يسكره مرة ثانية كل هذه اللي خليه يسويها هو نقص في الدوبامين عشان يبغى يحفز الدوبامين.
خليني أقول لخبطة عدم توازن بين الدوبامين وبين النواقل الثانية لأن الموضوع شوي زي ما قلت لك هو ما هو خط واحد مستقيم هذا حق هذا هي علاقة بين منطقتين في الدماغ الفص الدماغ الأمامي اللي يقول لنا نوقف ويقول لنا أو يقول لنا نكمل المناطق المسؤولة عن المهارات الحركية أو هذه الأشياء اللي نسويها بشكل روتيني هذه بتسوي شغلها إلا إذا الفص الأمامي وقفها فهي اللخبطة تصير بين هذه المنطقتين.
وش الأشياء اللي ممكن تساعدنا فسيولوجيا في توازن هذه الأجزاء كلها من ناحية والله أنه ما يستجيب للفكرة أو أنه وش الأشياء اللي تخلي الواحد يهدأ خلاص يتأكد أنه سكر الباب
هي فسيولوجيا طبعا أي لخبطة أي مرض ناتج في هذه المنطقة رح يكون صعب أن الواحد يعالج الشيء الناتج عن مرض لأن هذه مناطق تتأثر بالمرض ولما تتأثر بالمرض رح يظهر المرض إيش تكون أعراضه رح تكون سلوكية صحيح. فالسلوك إذا كان ناتج عن مرض عضوي وتلف في هذه المناطق في الدماغ هنا يصير صعب إن صحيح ما يكون سهل العلاج غير الشخص اللي يكون عنده اضطراب الشخصية أو اضطراب وسواس أو هذه الأشياء ممكن الواحد يأثر عليها وغيرها بالعلاجات المعرفية والطبية صحيح
يعني
شخص لازم يساعد نفسه
بالضبط ناحية برضو زيارة طبيب نفسي
بس ممكن هذه الأعراض اللي ذكرتها الوسواس القهري تكون جزء من أمراض عضوية قاعدة تتلف الدماغ منها الباركنسون أعطيتك مثال إن في حاجة اسمها القمار اللعب القمار المرضي يعني هو ما هو عارف هو ما يلام على اللي قاعد يسويه أو يجي له أي حاجة فيها طقوس يومية يسويها يكررها خلاص إحنا نعرف إنه بدأ عنده نوع من أنواع الخرف
يا الله سبحان الله العظيم أنا الحلقة هذه نحس
اللي زي ما إحنا نقولها بالعامية علق على الشيء ما تشوف إلا قام كل يوم يسوي كذا كل يوم عنده هوس بهذا الشيء
وهذا معناه إنه في شيء تلف في الدماغ
يعني عادة إذا جاء المريض وأهل المريض يعرف يكون شبه بديهي إنه مش طبيعي واحد كان عادي مش من أوله هو والله إن أنت عارف إنه هو خايف على النظافة ولا شيء هو فعلا ما هو قادر يوقف وممكن الوسواس يصيب أي حاجة
وهل هذا الشيء يعالج ولا انه خلاص تلف
اذا كانت الامراض اللي يسمى الضموريه او الحلاليه اللي تصير في الكبر عاده صعب علاجها صحيح
وفي سن متوسط العمر يعني أو فوق 30 40
يكون الاغلب مع الاخصائي النفسي جميل ممكن
جميل نبغى نرجع للذاكره لانه غير انه الى الان احنا ما جينا اسئله الجمهور اللي اخذناها في تويتر ترى دكتوره التشتت
اوكي
وفرط الحركه هذه كلها
إيه؟
ليش بعض الناس يقولون انها سلوكيه وبعض الناس يقول ما لها علاقه بالدماغ وبعض الناس يقول لا هذه اصلها في الدماغ
هو في تفكير خليني اقول في تفكيرين في تفكير قديم وفي تفكير شبه جديد التفكير القديم كان يفصل النفسيه عن الجسد بس خلاص الحين احنا في وقت العلم بدأ يعرف ان زي ما ذكرت لك مسبقا كل سلوك كل شعور لا منطقة مسؤولة عنه. في واحدة من الكتب المميزة اللي مرت علي اسمها From Clinic to Court قاعدة تتكلم عن إيش بصير مصير الإنسان لو اكتشفنا شيء عضوي لكل سلوك. إيش رح نقول على المجرم؟ المجرم لو جينا قلنا والله لأنه هو عنده هوس مثلا أو تكرار أو إدمان على القتل مثلا، خلينا نتكلم عن مثلا عن السفاح، إيش شافوه؟ سووا له أشعة وشافوا أنه عنده ضمور في هذه المنطقة المعينة وعنده خلل في الجين المعين هذا المتحكم بالسلوك العدواني. إيش بيصير مصير الإنسان؟ بنقول كل الناس مريضين ولا بنوديهم المحكمة؟ فعشان كذا اسم الكتاب مميز، From Clinic، من العيادة إلى المحكمة. وين نحطه، في العيادة ولا في المحكمة؟ فهو فعليا لو تجي للحق،
سؤال قوي دكتور،
سؤال قوي جدا، وسؤال راح فهنا التقنية راح تلعب دور كبير. إيش راح نسوي مستقبلا لما جبنا هذا المجرم ولقينا عنده خلل في الجين ولا ضمور في الدماغ ولا نشاط زايد في هالمنطقة أو زيادة في هالهرمون هالسيروتونين ولا الأدرينالين ولا الدوبامين ولا التستوستيرون اللي مرتبط بالعدوانية في الرجال؟ يعني أي حاجة ممكن، هل راح تصير، راح تطلع لنا مغالطات منطقية كثيرة؟
وش كان وش الإجابة طيب على التساؤل هذا؟ وش الإجابة على التساؤل هذا من الكاتبة نفسها في الكتاب؟
هو كان يتكلم على التصوير العصبي، لأن الحين كل شيء قاعدين نسوي عليه دراسات. طبعا الأشياء اللي خلص مسلم فيها مثلا من أول حتى تدرس وقت الطب، اللي هو مثلا الناس اللي عندهم انفصام الشخصية أو بالعامية هو العته أو الجنون، خلص هو معروف أن عندهم ضمور معين في منطقة معينة من الدماغ. طيب هل ذنبه ولا مش ذنبه؟ قول ما حد اهتم هذاك الوقت، يعني هي ما راح تفرق في النتيجة. لكن خلينا نتكلم على الأشياء الثانية اللي ما فيها فقدان أهلية. لو قلت لك أن هذا الشخص عنده وسواس قهري، هل هو ولا هل هو الدوبامين الزايد عنده أو السيروتونين أو عرفت؟ نرجع لنفس السؤال، مين الملام؟ مين بدأ أول؟
وش رأيك أنت طيب دكتورة؟
هو راح يخلق نوع من الأسئلة اللي أفضل يقول لك تجنبها. عرفت السواليف اللي
لا تسأل،
ناقش فيها،
خلاص خليها زي ما هي كده.
خلاص أسئلة من لا ما راح تجاوب، لكن راح تخلق أسئلة لن يكون لها جواب على مدى الحياة،
وتشكل إشكاليات،
راح تشكل إشكاليات واختلافات في الرأي.
طيب
ما هو نفس فكرة لما تكلمنا عن الاكتئاب، هو اللي ما يرفع السيروتونين عنده لأنه ما يسوي رياضة، ولا هو مسكين لأن السيروتونين مكتئب ولازم، هل المشكلة منه هو ولا من خارج عن إرادته؟ فهذا الكتاب كان مميز، كان يتكلم عن، هو كتاب عن التصوير العصبي، يعني
متخصص الكتاب،
إيه متخصص، كتاب علمي، إيه؟ كتاب علمي متخصص في ربط الأمراض النفسية والسلوكية بتصوير.
أي أحد يقرأه ولا لازم متخصصين في
هو مسوي التخصصين، بس أكيد أي حد ممكن يحق له يقرأ أي كتاب يعني.
أو لا بس أقصد إنه يعني.
لا هو مسوى للعلم يعني
From Clinic to Court.
إيه From Clinic to Court New Remedy.
Clinic to Court لازم نشوف الكتاب لأنه مؤخرا الواحد كذا.
لأن فكر فيها، أي شيء يجرم أول ما تطلع فيه دليل عضوي يبرأ. فإيش نسوي وقتها؟ راح تتغير المفاهيم.
صح.
إيه.
صح.
عشان كذا من الحين الأسئلة مرتبطة بهذا الموضوع، إحنا عارفين نهايتها ما راح ينتهي النقاش.
طيب دكتورة، خليني أسألك عن الأمراض العصبية والوراثة.
أوكي.
كم نسبة إنه والله الأمراض الوراثية أو الأمراض العصبية تنتقل من خلال الوراثة؟
خليني أقول لك باختصار يعني، والأفضل إن الكل العامة تعرفه، الأمراض الوراثية لما نقول وراثي وأعصاب عادة تتخيل أمراض الأطفال. في الغالب
أمراض الأطفال.
أمراض الأطفال أشياء موجودة من الخلق، خلل جيني، خلل وراثي، قد يظهر وقت الولادة، قد يظهر لاحقا، أو قد يظهر مثلا في سن المراهقة ومو أكثر من كذا. بالنسبة للأمراض الثانية اللي حين بيجي يقول لك أوكي طيب التصلب وراثي، هل التصلب المتعدد وراثي، هل الجلطة وراثي؟ نعم فيها عامل وراثي، لكن ليست مش هي السبب الأول. هي فيها قابلية، الوراثة فيها، العامل الوراثي فيها هي القابلية للمرض، لكن مش شرط الحصول على المرض نفسه. في فرق بين الاثنين، في فرق بين أن الشخص ينولد وعنده قابلية للمرض، في شخص نعرف أن لا عاجلا أم آجلا سوف يصاب بالمرض لأن المرض عنده
مر...
أي في الجين، في الجين.
ولا تقدر ولا نقدر
يعني... عد بالمرض وعلى حسب شافوله ولا ما شافوله. طبعا قليلة الأمراض اللي لها تعويض جيني، بس ممكن ممكن لا فيه.
طيب
بس عادة زي الخلاصة الجواب إن في أمراض الأعصاب في الكبار عالم الوراث، عالم الأمراض الوراثية قليل ما يواجه.
والأمراض المرتبطة بالهرمونات الدوبامين والسيروتونين هذه برضو تعتبر وراثية، ممكن أنها تنتقل للابن أو للابنة.
هو تصنيف المرض نفسه في تصنيف تشريحي أو عضوي، إن مثلاً وين المشكلة، وفي تصنيف سببي etiology يسمونه، إيش هو أي جزء في الدماغ ممكن يصيبه مرض وراثي. هي بديهياً أي مكان في الدماغ أو أي مكان في الجسم ممكن يصيبه مرض وراثي، أي مكان في الجسم ممكن يصيبه عدوى. فهذه الأسئلة ممكن أجاوبك إن سمعت عن قانون مورفي. قانون مورفي يقول لك إن أي شيء محتمل حدوثه سيتم حدوثه عاجلا أم آجلا. بمعنى خليني أقول لك إياها، في الطب يتدرس الأمراض الجينية، والله احفظ يا طالب الطب احفظ إيش المرض اللي يصير في من إيش يجي المرض داون أو متلازمة داون، خلل في كروموزوم 21، إيش المرض الفلاني كروموزوم 15. طيب والكروموزومات والجينات الثانية مثلا 13 12 11، لو تفكر فيها بديهيا احنا نقدر نتوقع المرض، نتخيله بأن نتخيل إيش ممكن يصير في الإنسان لو هذا الجين المسؤول عن هالوظيفة صار فيه خلل. قانون مورفي هو قانون أساساً يستخدمونه صانعين الطيارات، إن الواحد ممكن يتنبأ بالمشكلة بالخلل قبل حدوثه ويعني هي for troubleshooting فقط لا غير. طيب في كثير من الناس على فكرة يفهم هذا القانون بطريقة مختلفة
عشان يحل المشكلة، يعني
عشان حل المشكلة. ففي الحقيقة لو تجي للجسم أي مكان في الجسم ممكن يصيبه خلل وراثي، لأن أي مكان في الجسم لا جين، وأي جين ممكن يصاب في أي لحظة. هي حاجة زي البكتيريا، في هل إحنا ختمنا على كل البكتيريات في الدنيا أو العدوى في الدنيا؟ لا، إحنا بتجينا فيروسات جديدة، بتجينا بكتيريات جديدة. فنفس الشيء ينطبق على الأمراض الثانية، بتصيبنا أمراض وراثية ما نعرف. فأيوة جوابا على سؤالك، بعض الأمراض الهرمونية المعروف حاليا نعم بعضها يجي بالجينات، وكثير منها تشوفها في تخصص الغدد الصماء الأمراض الوراثية والهرمونات، بالعكس كثير منها.
كيف ممكن أني أنا أتفادى أنه ينتقل هذا، بالرغم أن حين اتفقنا أنه قد يكون في هرمون أو قد يكون جين، لكن بإمكاننا نسوي زي مثل القانون مورفي ونقول والله الطفل نبغى يتفادى هذا بقانون مورفي، نسوي ترابل شوتينج
بالطفل. قانون مورفي لا، بنصير مهووسين وبنصير نخاف من كل حاجة، وتبدأ هنا تبدأ الهرطقة والبدع ترى من الواحدة. صحيح صحيح. لا لأن لو تفكر فيها كل شيء في الحياة لفائدة وكل شيء في الحياة لمضرب.
إيه بس لما نتكلم نقول
وزنها، فإحنا في الأخير إيش نحتاج؟ إحنا نحتاج المبني على الدليل، الطب الكلام الشائع هو الشائع.
بس لما نقول القلق يورث صح ولا لا غالبا أو أنه الشائع
خلينا في عالم الطب لما نستخدم وراثي نتكلم عن جين متنحي وجين سائد، وحاجة بطريقة أنك تقدر تقول للمريض ترى احتمال يطلع في الولد أو البنت 50% أو 25%. الأشياء الثانية اللي مرتبطة بعوامل وراثية ما نعتبرها حقيقي وراثية، نعتبرها مرتبطة بعوامل وراثية، بمعنى أن خلينا نقول العرق القوقازي عندهم قابلية للمرض الفلاني أكثر. ليش؟ ما حد يعرف. هل كل شخص قوقازي بروح أقول له أنت بيجي لك المرض؟ لا ما أعرف. لازم العوامل الثانية تجي، العدوى المعينة أو الفيروس المعين اللي لاعب دور في المرض. في الأخير المرض دائما وغالبا ما يكون نتيجة عوامل وليس عاملا، والكلمة المشهورة في الطب تسمى ملتي فاكتوريال، متعدد العوامل. هذه طبيعة أغلب الأمراض، ما في مرض يجي من سبب واحد فقط، يحتاج حاجتين يخربون مع بعض.
جميل. طيب ودك نبدأ بأسئلة المتابعين؟ طبعا عشان عفوا تكون الصورة واضحة، احنا قبل اللقاء سألنا في تويتر المتابعين ومستمعيننا انه والله اذا عندكم اسئله تسالون الدكتوره نوره. فمن ضمن الاسئله اللي جت انه كيف نحمي الذاكره؟ طبعا هذه من المتابعه من متابعه حساب وثبه كذا اسمها زهره، تقول كيف نحمي الذاكره من عوامل تقدم السن ومن الزهايمر؟
طيب
ذكرنا جزء منها صح؟
اي بلخصها مره ثانيه بجواب مختصر. الزهايمر يصير بسبب ترسب بروتين الاميلويد المثبت حاليا في الطب وعلميا انه هو يؤخر او يقلل من ترسب البروتين ويصلح للوقايه ويصلح لتاخير المرض ولو بنسبه بسيطه. هو الحرص على النوم، التواصل الاجتماعي مهم، فمنع الكبار من الوحدة مهم في الحفاظ على عدم تقدم المرض، الكافيين بشرط أن لا يأثر على النوم، حمية المايند اللي ذكرنا فيها زيت الزيتون عالي البكر اللي من الجوف.
جميل. طيب في سؤال برضو من الأستاذة منيفة، تقول أنه في حال حدثت جلطة في الدماغ مرتين من دون أي مضاعفات في الجسم،
أيوة
ما مدى احتمالية حدوثها مرة أخرى؟
هو أي شخص عموما جت له جلطة عموما عنده قابلية للجلطة مرة ثانية.
هل في تعامل خاص؟
أي من البداية من أول جلطة أي شخص لازم ينحط على أدوية وقائية والمعروف فيها مسيلات الدم الأسبرين وغيرها للوقاية من جلطة أخرى. أي شخص ما يأخذ هذه الأدوية معرض لحدوث الجلطة، لأن عوامل خطورة صارت عنده ولا ما كان جت الجلطة الأولى، هي بطبيعة الحال الأولى ترفع احتمال الثانية.
في سؤال برضو من الأستاذ رضوان، كيف أستطيع تسهيل عملية حفظ القرآن؟ يرجع لتقوية الأكل.
زي ما قلنا من الدراسات الريهرسل وهو التكرار هو معروف، هو الأفضل شيء في الاسترجاع في الحفظ.
طيب من السؤال برضو الأسئلة اللي جت من الأستاذ هنا، تقول عندما يحصل لأحدهم حادث مثلا وفقد الوعي لفترة، ما هو الجزء المتأثر والجزء المتحكم؟ لماذا الأعضاء تعمل لعدم الوعي في الغيبوبة؟
طيب في الغيبوبة من وين مركز الوعي أساسا؟ في خلينا نقول في قاع الدماغ. أوكي، وعلى فكرة مرتبط بالسيروتونين كثير، هذا واحدة من وظائف السيروتونين. ساق الدماغ فيه جزء هو المسؤول عن يقظة الإنسان. طيب كونه ليش الواحد اللي مصير لحادث، طبعا مش كل شخص عنده حادث رح يصيب لإغماء وعي، بس خلينا نجاوب، هو إصابة في هذه المنطقة، يا إصابة مباشرة في هذه المنطقة أو من العوامل مرتبطة فيها، أو نزيف قلل وصول الدماء الدم أو التروية إلى هذه المنطقة المسؤولة عن اليقظة. وليش باقي الأعضاء تعمل؟ هي خلينا نقول يعني وقت التوتر أو وقت الإصابة الجسم يحط أولويات.
سبحان الله.
إيه بطبيعته.
يعني غيبوبة بس القلب ماشي.
إيه لأن هو في أشياء تصير هي الأهم.
سبحان الله.
إحنا نحتاج القلب يشتغل، نحتاج الدم يتوقف، مش يعني يحتاج جزء بسيط من اليقظة عشان لحقين عليها يعني.
طيب في سؤال كذلك إنه كيف أتجنب نوبة الصداع العنقودي اللي تصحيني من النوم؟
نوبة الصداع العنقودي ودواها هو مضاد قنوات الكالسيوم، كالسيوم شانل بلاكر اسمه فيرابامل، ينأخذ 3 مرات يوميا وبناء على هذا التشخيص يعني.
في وصفة له؟
وفي ينأخذ عن طريق وصفة بعد التأكد من التشخيص والهدف من الوقاية.
هل لها علاقة بارتفاع ضغط الدم؟
لا ما لها علاقة.
وهل الاستمرار على العلاج نفسه الوقائي يضر مستقبلا؟
من الأعراض الشائعة أو اللي يحرص عليها إن ضربات القلب بالعادة نسوي للمريض تخطيط قلب احتياطي ونراقبه كل 6 شهور وكل شهر. عدد الاحتمالية الخطورة قليلة لكنها مجرد روتينية.
طيب
لأنه هو أساسا دول الضغط للقلب بعد.
في أسئلة كثيرة دكتورة عن الصداع
يلا.
بس من ضمنها يعني ممكن نشملها في قضية نشفنا ريقك بالأسئلة دكتورة، خذي لك شربة موية لأنه فعلا السؤال موضوع جدا شيق وفي نفس الوقت حساس.
أيوه.
كيف ممكن نساهم، وهذا من الأستاذ أريج، من الحد من الصداع؟ يعني كيف يعني نقلل العوامل اللي تثير الصداع ونحاول نحد من كثرة الصداع وجية الصداع هذه كلها باستمرار؟
يعتمد، نرجع الواحد يحدد عوامل، هل هي مرتبطة بالنوم، هل هي مرتبطة بالأكل، هل هي مرتبطة بالوظيفة، في أشياء مختلفة من شخص لشخص. إذا كان الشخص يقدر يتجنبها أو يوزنها خلاص كان بها. إذا كان الشخص فعلا ما في مجال أنه يتجنب هذا الشيء وأم يعني لازم يخير بين حاجتين، خلاص منها الوظيفة. أعطيك مثال منها الصيام. هي مريضة واحدة اللي قابلتها في الحياة اللي فعلا جت قالت أنا ما أقدر أصوم، أنا ما أقدر. الصداع حاولنا نقللها يعني، هذه قلنا لها تروح يعني أنا ما أقدر أفتيلها دينيا، بس أقدر أقول لها طبيا إنه هو ما في غير هذا الخيارين. نفس الشيء يصير في الوظيفة، في الشخص اللي وظيفته هي سبب الصداع. إذا استثنينا كل شيء وتأكدنا أن المريض سوى أخذ كل اللي عليه، سوى كل اللي عليه ولسه الصداع، لا هنا ممكن الواحد يحق له أنه هو يغير طبيعة عمله.
جميل.
لكن بعد التأكد أنه ما في تهرب وظيفي ولا هذه الأشياء، هذه كلها طبعا تنأخذ في الحسبان.
جميل. في واحدة من الأخوات وهي صاحبة حساب التصلب المتعدد تقول: سؤالي للدكتورة نورة، كوني مصابة بالتصلب المتعدد، التصلب اللويحي، هل هو شائع حدوث الصداع وفقدان الذاكرة لمرض التصلب؟ ما هو السبب؟ متى يعتبر حالة خطيرة تستدعي زيارة الطبيب؟
الصداع بحد ذاته كالشقيقة والباقيين لا، ما في ارتباط وثيق. في نوع من أنواع الصداع وهو ألم العصب الخامس، نعم مرتبط بالتصلب اللويحي، وقد يكون سببه هجمة في نفس الوقت، لأن العصب الخامس من الأعصاب التي تتأثر في التصلب اللويحي، ولازم نفرق بينه كجزء من المرض أو كمرض منفصل لحالة. أنواع الصداع الثانية لا، ما لها علاقة قوية. بالنسبة للذاكرة طبعا تتأثر خلينا نسميها القدرات الذهنية، لأن هي مش محصورة في الذاكرة، ممكن تتأثر في التصلب اللويحي، وتكون السبب لها هي بطء في معالجة المعلومات أكثر من فقدان، بمعنى أن القدرات الذهنية تظل موجودة لكن يكون فيها بطء، لأن مادة الميلين واللي هي تتأثر في التصلب هي وظيفتها السرعة في الأخير أكثر من الوظيفة. فنعم الوظائف تتأثر، تصير سرعتها أقل.
وهل هو خطر أو متى تستدعي الحالة أن تزيار الطبيب؟
هل هو خطر؟ هو مش خطر، هو متوقع في نهاية المرض إن لم يعالج بشكل صحيح. ما هو من يعتبر كنوبة أو كهجمة.
جميل. سؤال برضو، كيف تجنب من الدكتور يزيد، كيف تجنب كثرة النسيان بعمر 30؟
زي ما ذكرنا من أول، ومهم واحدة من الأشياء وضع الأولويات. لازم نتذكر إن اللي كنا نتذكره من الزمان مش شرط مهم نتذكره الحين، لأن كثير من الناس يخلط معيار التذكر. دائما يجي يقول لك أنا أول أتذكر كل حاجة. أيوة، لأن مخك ما كان مليان، ما في أولوية. الحين في أولويات، لازم نتذكر أن وظيفة الذاكرة هي تحط الأولويات. إذا كان الشيء مؤثر علي أو على غيري، هنا أعرف أن عندي مشكلة نسيان. أول سؤال أسأل نفسي، هل أنا زاحمة بنفسي بمهام أكثرها ما لها داعي أو مسؤوليات ما لها داعي؟ الدماغ لطاقة تحمل، وواحدة من نظريات الألزهايمر هي المخزون reserve theory، بمعناته أنه يقول لك أن الدماغ المفروض ما نجهده. في النظرية الثانية يقول لك الدماغ المفروض نمرن على التذكر. فهذه فيها اختلاف، لكن أنا في نظري أن الواحد يحط أولويات. أغلب مشاكل النسيان هي قلق وعدم تحديد المعايير.
جميل. برضو من الأسئلة، هل إصابة بالتصلب اللويحي يكون سببها نقل دم؟ لأن واحدة تقول أنه أصبت به بعد نقلي للدم.
لا، ما له علاقة.
والشقيقة ما هي من سببات الصلب اللويحي؟
لا.
طيب، سؤال من الأستاذة والأخت مي، تقول هل اضطرابات المزاج ممكن يؤثر على الذاكرة ويلغي تركيزها بشكل تام؟
يلغي بشكل ما هو ما في في أمراض الذاكرة أو القدرات الذهنية، حتى المريض ما في بشكل تام. شكل تام عندنا معناته خلاص وفاة دماغية كاملة، لأن مهما حاول الإنسان يظل في قدرات ذهنية الواحد ممكن يوصل لها. هل تسبب الاضطرابات القلق والاكتئاب؟ نعم، تسبب على تأثر على الذاكرة، لأن القلق يصير كثير النسيان من كثر ما يشتت أفكاره، والمكتئب قد لا يكون عنده الدافع المهم لتذكر الأشياء بسبب الاكتئاب.
جميل. في بعض الأسئلة راح أجمعها بسؤال واحد. أوكي. طيبا، يعني في من الأسئلة برضو دوخة شديدة يصاحبها ترجيع عزكم الله، عدم اتزان أثناء المشي، لكن ضعف الاتزان ما زال موجود، ما أمشي باستقامة، أميل يمين أو يسار؟
أي شيء له علاقة بالدوخة وبالاتزان يفترض أن يزور طبيب، لأن مهم فيها التاريخ المرضي نفرق بين الدوخة ومعنى التوازن. معناها يختلف من مريض إلى آخر، فمهم الحرص. هل هو دوخة قصده يدوخ لما يقوم؟ هذه مشاكل في الضغط. هل هو يحس الدنيا تدور حوله؟ هذه مشاكل في التوازن. هل هو يترنح بحيث أنه يميل إلى يمين أو يسار؟ هذا نسميه خلل في توازن بسبب المخيخ. وتختلف المرض، ويهم فيها زيارة الطبيب وأخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل، بالذات فيما يقصد المريض بمعنى الكلمة، لأنها تختلف معناها الآخر، والفحص.
جميل. برضو سؤال تكرر، أنه هل الأعصاب تأثر على التذكر أو الذاكرة؟ هل الشد، ذكرتي برضو أنه شد الرقبة أو الفقرات لها علاقة بالتوتر العالي وبالأعصاب؟ في واحد الأستاذ صالح يقول أريد كتاب كامل يشرح لي الدماغ وكل العمليات اللي تحدث فيه، مع تشريح للدماغ والهرمونات التي تفرز. ومتى أنا أقول أدرس كلية الطب بس أدخل تخصص أعصاب وبتعرف الإجابة، بس هل في كتاب فعلا يشرح عملية الدماغ قريب من المتلقي؟ يعني مو شرط أنه يكون متخصص.
ما في الدماغ عالم القراءة بطبيعتها، يعني ما في مصدر كامل لكل شيء.
جميل.
حتى الكتاب الواحد لما يقرأ نطلع منه معلومة وناخذ معلومة من الكتاب الثاني ونجمعهم.
ممكن إذا أذكر بعض الكتب اللي قلت لك إياها قبل، وحتى تشاركت أنا وياك فيها أو اللي قلت لك أنه تقرأ فيها، اللي فيه Human Algorithm، حاجة زي كذا، يتكلم عن اللوغاريتميات اللي موجودة في الخوارزميات، آسف، اللي موجودة في الإنسان، والدماغ له خوارزميات برضو.
صحيح.
في كتاب اسمه ثاني اسمه Brain Rules، قواعد الدماغ. صحيح. برضو مترجم. في كتاب ثاني اسمه Keep Sharp.
أيوه.
نسيت الدكتور عندي، والله نسيت اسمه، لكن مو مشكلة. في برضو من الأسئلة دكتورة، أنه فاقد البصر سواء أيوة. منذ الولادة أو بعد العمر وفقد ذاكرته، كيف ممكن نساعده ليسترجعها؟
كيف
يعني هو شخص فقد البصر منذ الولادة أو بعد عمر وفقد الذاكرة؟
هذا السؤال مبني على الاعتقاد أن البصر هو الشيء الوحيد المرتبط بالذاكرة، لكن قلنا مسبقا أن الذاكرة مرتبطة بصوت، بريحة، بشعور، بلمسة، بفكرة. تذكر الفكرة مو بس يجي عن طريق البصر. وثاني شيء، إذا كان قصد، إذا كان السؤال أن قصده بما أنه هو فقد البصر، لكن الشخص ما يفقد الخيال، التخيل، وإحنا لما نتذكر إحنا في الحقيقة نتخيل اللي شفناه من أول، إحنا نعيد تركيبه مرة ثانية، فهذا يمكن قصدها. يعني الواحد كيف يتذكر شوي هو ما يشوف؟ لا، هو التخيل، القدرة على التخيل تظل موجودة.
طيب آخر سؤال دكتورة، اللي هو عن كيف ممكن أن أو هل شرب الماء يساعد على تخفيف من الأعراض العصبية اللي ممكن تجي الإنسان التوتر؟ أنا السؤال يوم شفته ذكرت نفسي أنا لما يجيني صداع نصفي في البداية، لما أشرب موية بكثرة أرتاح، يخف معي الـ الـ الـ
الموية، حالها حال الأملاح، حال الفيتامينات، هي لها مستوى ثابت في الدماغ، لا يكون ناقص ولا يكون زايد. يعني طبعا وظيفة الجسم، وظيفة الجسم أنها تتخلص من أي حاجة زايدة، فما فيها خوف منها، لكن المستوى بيظل نفسه. يعني حتى لو شربت موية كثير وزيادة عن اللزوم، الجسم راح يطلع، لأن الجسم يحتاج حاجة معينة، مستوى معين فقط، لا يزيد ولا ينقص.
جميل جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتورة. في شيء تكلمنا أو في شيء ما تكلمنا عنه ودك تذكرينه؟ شيء مهم ودك الناس يستفيدوا منه؟ نصيحة، كلمة أخيرة.
نصيحة، كل واحد يكون متفرد بتفكيره يعني.
جميل. وماذا عن الأعصاب والدماغ؟ وش اللي تقولين ذكرتي قبل شوي معلومة عن
أهم شيء في الحياة؟
لا يعني شيء ممكن أنه
يصير. طيب خلص، مدام هو جاء في بالي معناته أنه هو أهم شيء. اللي جاء في بالي النصيحة لكل أحد، النوم الكويس والرياضة كويسة والأكل الكويس، هذه أساسيات مسلمات فيها ما يصير الواحد يتناقش فيها ولسه يقول إذا هي كويسة ولا لا. أثرها على الجسم قليل الكلام فيه، ما رح نعطيه حقه، فنوصي فيه أحسن.
جميل جدا. الله يعطيك العافية دكتورة.
طيب.
شكرا جزيلا لك. شكرا لوقتك، وشكرا لمشاركتك وزكاة العلم اللي انت قاعدة تقدمينه، لأنه فعلا الشيء اللي انت قاعدة تسوينه بالأسئلة، بالإجابة على الأسئلة، وب يعني أغلب ممكن الأسئلة وممكن المعلومات اللي انت قلتيها هي استشارة تجي في العيادة، وانت يعني مشكورة شاركتين اياها، وبرغم انه ظروف السفر والامور هذه كلها، الا انك انت وافقتي، جزاك الله خير على حضورك وظهورك معنا في وثبة، فالله يكتب اجرك ويجزاك خير.
عافين وياك، وشكرا لكم على الاستضافة، وشرف كبير.
الله يرفع قدرك ويجزاك خير. شكرا لكم كذلك مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتم، يعطيكم العافية. وقبل ما نختم الحلقة بخواتيم وثبة، هذه الحلقة أنا أعتقد أنها مهمة لأي شخص، لأنها يعني أقولها وبي يعني ثقة تامة أنه هذه الحلقة بتعتبر مرجع لهذه الأسئلة اللي ذكرناها، لهذه المعلومات اللي ذكرناها. والدكتورة نورة صفحتها موجودة في تويتر، وممكن أنك أنت يعني تتابع الدكتور وتشوف المعلومات اللي تقدمها، سواء كان عن المخ، عن الأعصاب، عن الدماغ، عن الذاكرة، أيا كانت هذه المعلومات اللي فعلا هي مفيدة، وأنا على الصعيد الشخصي استفدت كثير. لذلك في خواتي موثبة نقول يعني قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ما بحثنا في هذا الدماغ اللي يعني يجي بحجم الكف، اللي يتحكم بكل شيء في أعضائنا من الأعصاب، وجهاز متحكم بأغلب الأشياء أو بكل الأشياء اللي في أجسامنا، إلا أن نزداد فيه جهل ونزداد فيه غرابة. ونذكر الله عز وجل دائما وأبدا، ونقول سبحان الله العظيم على هذا الخلق البديع. يعطيكم العافية، لا تنسون تشاركون الحلقة لكل من هو مهتم، ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة في أمان الله.